أولئك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
كان الكلام فيما سبق في رواية منصور بن حازم قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. وكان الكلام في الإشكال الثاني في الدلالة، وهو إشكال صاحب المدارك، وكان خلاصته أنه لا تقرأ وإن كانت ظاهرة في النهي، إذ ظاهر صيغة النهي أنها محمولة على النهي التحريمي، إلا أنه توجد عندنا قرينة في الرواية توجب حمل صيغة لا تقرأ على الكراهة، لأن لا تقرأ تعلقت بمتعلقين: المتعلق الأول بأقل من سورة والثاني بأكثر من سورة، ونحن نعلم بقرينة خارجية أن قراءة أكثر من سورة ليس بحرام بل هو مكروه، فحينئذ يكون هذا موجبا لأن المتكلم استعمل صيغة لا تقرأ في لحاظ بأكثر في الكراهة، فيتعين استعمالها بلحاظ بأقل أيضا في الكراهة، وإلا يلزم استعمال الصيغة في معنيين. كان هذا إشكال صاحب المدارك. فما هو الجواب؟ أحد يعرف يجاوب؟ بحثتون عن جواب إلى كلام صاحب المدارك هذا بعد؟ فلتدب لنا حكاية فيحتاج إلى جواب. كيف الجواب؟ خب
يعني
إذا في
ترك يعني
إذا مع كونه
مستحب أو قلة الثواب،
لا صيغة النهي تحريم، يحرم أن تقرأ، هو الاستدلال يحرم أن تقرأ بأقل من سورة، فيجب أن تقرأ سورة كاملة. يقول هي لا تقرأ محمول على الكراهة، لأنه لا تقرأ أكثر من سورة مكروه، القرآن بين السورتين مكروه، فهذه لا تقرأ استعملت في الرواية بمعنى الكراهة. والجواب عن ذلك هو أن يقال أنه هل الحرمة مدلول وضعي للصيغة أو لا؟ هل الحرمة مدلول وضعي للصيغة أو لا؟ وبيان ذلك أنه لا إشكال ولا شبهة أنه إذا أطلقت الصيغة صيغة النهي فنستفيد الحرمة، وإذا أطلقت صيغة الأمر فنستفيد الوجوب، إلا أن الوجوب والحرمة هل هما مستفادتان من الوضع، من وضع الصيغة أو مستفادة من قرينة أخرى؟ وقد أشرنا إلى ذلك في السنة الماضية وذكرنا أنها هنا ثلاث مسالك، فنذكر فقط وإلا شرحنا المطلب بالتفصيل وأتينا بكتاب الحلقة الثالثة هنا، تذكرون شرحنا بالتفصيل. فنقول المشهور ذهبوا إلى أن الحرمة والوجوب كلاهما مستفاد من الواضع، فالواضع وضع صيغة الأمر للطلب الوجوبي، ووضع صيغة النهي لا تفعل للنهي التحريمي، فالحرمة والوجوب مدلولان مستفادان من الوضع، وهذا مسلك المشهور. المسلك الثاني مسلك المحقق النائيني، وتبعه على ذلك السيد الخوئي، حيث ذهب إلى أن صيغة الأمر وصيغة النهي موضوعان فقط وفقط لطبيعي الطلب، فصيغة الأمر موضوع لطبيعي طلب الفعل، وصيغة النهي موضوع لطلب الترك، وهذا الطبيعي طبيعي الطلب يتناسب مع الحرمة مع الكراهة، طلب الترك يتناسب مع الحرمة والكراهة، ويتناسب طلب الفعل مع الوجوب والاستحباب. فالوجوب والحرمة غير مستفادتان من وضع الصيغة، إذ غاية ما يستفاد من وضع الصيغة الطبيعي الطلب أصل الطلب، أما الوجوب أو الحرمة فيستفادان من دال آخر. وذهب الميرزا وتبعه السيد الخوئي إلى أن الوجوب والحرمة مستفادان من دلالة العقل لا من دلالة الواضع، بمعنى أنه إذا أطلقت صيغة الأمر فالمراد منها الطلب طلب الفعل، وحيث أنه لم يقترن الطلب بالترخيص فلا يوجد ترخيص متصل أو منفصل، فالعقل يستقل بعدم جواز الترك. فإذا المولى طلب من المكلف طلبا ولم يأتي له بالترخيص لا بقرينة متصلة ولا بقرينة منفصلة، فيجب على العبد بحكم العقل أن يمتثل. فالوجوب مستفاد من دلالة العقل من عدم اقتران الطلب بالترخيص، وكذلك النهي. إذا قال المولى للعبد لا تشرب الخمر فغاية ما يستفاد بالوضع طلب الترك الأعم من الكراهة أو الحرمة، لكن العقل يقول حيث أن المولى طلب من العبد طلب الترك ولم يقترن هذا الطلب بالترخيص فيستقل العقل بحرمة الاقتحام. فالحرمة والوجوب مستفادتان من العقل لا من الواضع. وهناك مبنى ثالث، مبنى المحقق العراقي، أن الوجوب والحرمة مستفادتان من أطلاق الصيغة، حيث يدعي أن إذا قال أنه إذا قال المولى صلي، لا غير الوضع، أطلاق قرينة الحكمة ببركة جريان الإطلاق ببيان ذكره هناك مفصل، نستفيد الوجوب في صيغة الأمر والحرمة من صيغة النهي ببركة مقدمات الحكمة لا بالوضع، بمقدمات الحكمة. المحقق العراقي والذي يهمنا في البحث المسلك الأول والثاني، الثالث الآن مهمنا الآن خلفي، فنقول إشكال صاحب المدارك وهو لزوم استعمال الصيغة في معنيين، إذا حملنا لا تقرأ على الحرمة بلحاظ الأقل من سورة وعلى الكراهة بلحاظ بأكثر من سورة، استعمال الصيغة في أكثر من معنيين إنما يتناسب مع المسلك الأول مع مسلك المشهور. أما بناء على مسلك السيد الخوئي تبعا للميرزا فلا يأتي هذا الإشكال، وهذه قضية كبروية كلية لها آثار كثيرة في الفقه. بيان ذلك، نعم نعم كثير متعلق، نعم نعم نعم. وبيان ذلك أنه إذا قلنا بمقالة المشهور وأن صيغة النهي موضوعة للحرمة للطلب الترك على نحو الجزم للحرمة يعني، فحينئذ نقول لا يصح استعمال الصيغة في معنيين، نستعمل الصيغة في الكراهة ونستعمل الصيغة في الحرمة، فيلزم استعمال الصيغة في أكثر من معنيين، ويأتي إشكال صاحب المدارك. أما بناء على نظرية الميرزا النائيني فنقول لا تقرأ غاية ما يستفاد منها طلب الترك فقط وفقط، الأعم من التحريم والكراهة، وإنما نستفيد الحرمة من عدم اقتران طلب الترك بالترخيص. فنقول حيث أنه ثبت الترخيص بلحاظ بأكثر فالعقل لا يحكم بالحرمة، العقل لا يحكم بالحرمة لورود الترخيص بلحاظ بأكثر من سورة، حيث جاءتنا أدلة دلت على جواز القران بين السورتين، فنقول العقل حينئذ لا يستقل بإثبات الحرمة. وحيث أنه بأقل من سورة لم تأتي قرينة على الترخيص فاقترن طلب ترك الفعل بعدم وجود قرينة عن الترخيص فالعقل يدرك الحرمة، فالحرمة والكراهة ليست مدلولان للصيغة حتى يلزم استعمال الصيغة في معنيين، بل الصيغة على حالها محفوظة استعملت في طلب الترك، وهذا المعنى وهو طلب الترك محفوظ يتناسب مع الاستحباب ويتناسب مع الكراهة، يتناسب مع الكراهة ويتناسب مع الحرمة، غايته أن العقل حكم بالحرمة بلحاظ بأقل لعدم ورود الترخيص، وبلحاظ بأكثر حكم العقل بماذا؟ بالترخيص وبالكراهة لورود الترخيص. ولا مانع من ذي التفكيك بين الحكمين العقليين لاختلاف موضوعهما لعدم ورود الترخيص تارة أو ورود الترخيص تارة أخرى، فلم يلزم استعمال الصيغة فيما معنيين. فنحن لم نستعمل الصيغة لا في الحرمة ولا في الكراهة، لا في الوجوب ولا في الاستحباب، استفادة الكراهة والحرمة أو الوجوب أو الاستحباب من الدال العقلي، فيلزم التفكيك بين فيلزم التفكيك بين الحكمين العقليين، ولا مانع من التفكيك لاختلاف الموضوع لورود الترخيص هنا وعدم ورود الترخيص هنا، فلا يلزم استعمال الصيغة في معنيين. نعم لو قلنا أن الحرمة أو الكراهة مدلولان وضعيان ويستفادان من الوضع فنقول لا تقرأ استعملت في طلب الكراهة فلا يمكن أن تستعمل في الطلب الحرمة حرام، لأنه يلزم استعمال الصيغة في ما. أما على مبنى يقول لا استعملنا الصيغة على كل حال على كل تقدير في طلب الترك الأعم من الحرمة والكراهة، وإنما استفدنا الحرمة والكراهة بقرينة عقلية بدال عقلي، فإن وجد الدال العقلي فبها ونعمت وإلا فلا، فلا يأتي إشكال صاحب المدارك. واضح الجواب؟ من أراد أن يستزيد أكثر ونحن فصلنا في السنة الماضية فليراجع في الحلقة الثالثة بحث الأوامر، بحث الأوامر في الحلقة الثالثة أن الوجوب والوجوب والحرمة هل مستفادة من الوضع أو مستفادة من الإطلاق أو ماذا أو مستفادة من العقل والثمرة في ذلك، هي أحد الثمرات أن الوجوب والحرمة هل دالان عقليان أو وضعيان أو بالإطلاق، فما أفاده قدس سره يتناسب مع مسلك من؟ مسلك المشهور، ونحن لا نقبل هذا المسلك.
في
الإشكال
تام.
إشكال من تام؟
إشكال صاحب المدارك.
ليس بتام بناء على مسلكنا.
على مسلك المشهور.
ما المسلك بل تام بل على مسلك المشهور، من يقبل هذه النظرية يكون تام تاما. هذا تمام الكلام في دلالة الرواية، وقد تبين أن الصحيح في الإشكال ما هو الإشكال الأول على الاستدلال بالرواية. البحث السندي في الرواية. يوجد في هذه الرواية شخصان لا بد من البحث عنهما. الأول محمد بن عبد الحميد، فهل يمكن إثبات وثاقته أو لا؟ فنقول توجد عبارة للنجاشي في ترجمة محمد بن عبد الحميد صارت محلا للاختلاف، هل يفهم من عبارة النجاشي وثاقة محمد بن عبد الحميد أو يفهم وثاقة الأب عبد الحميد؟ فهل النجاشي في صدد توثيق الابن أو الأب؟ وهذه العبارة، هذه العبارة نقرأها. قال محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، وما ستر العطار المركبان، لا أبو جعفر، روى عبد، التفت، روى عبد الحميد، هي الأب، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، وله كتاب النوادر. فوقع الخلاف بين الأعلام أنه وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، هل يرجع إلى المترجم له والمعنون له وهو محمد بن عبد الحميد، أو أنه يرجع إلى الأب حيث قال قبل ذلك روى عبد الحميد له الأب عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين؟ هذه كان ثقة، ترجع إلى من الثقة؟ هل ترجع إلى عبد الحميد أو ترجع إلى محمد ابن عبد الحميد؟ له كتاب النوادر، هذا محمد ابن عبد الحميد. خب ليش ما تقول روى عبد الحميد وكان ثقة من أصحابنا؟ الآن نقبل، فيوجد ها هنا احتمالين في العبارة. الاحتمال الأول ما أصر عليه سيدنا الخوئي في هذا المقام، في هذا البحث عند تعرضه للرواية في الجزء 14 صفحة 269 من الموسوعة 69، فقد أصر قدس سره على أنه كان ثقة ترجع إلى المترجم له وهو محمد بن عبد الحميد، والقرينة على ذلك أن النجاشي قال بعد هذه العبارة له كتاب النوادر، وهذا الضمير يرجع إلى المترجم له وهو الابن محمد، بل لا إشكال، حيث أنه هو الذي له الكتاب، والنجاشي إنما يترجم لمن له كتب. النجاشي ما يترجم الرواة، يترجم أصحاب المصنفين، أصحاب الكتب اللي الكتاب يترجم إليه. والذي له كتاب هو الابن محمد. فإذا ثبت أن الضمير في له مرجعه الابن، إذ النجاشي لا يعنون إلا للشخص الذي له كتاب، فوحدة السياق في الضمير تقتضي أن الذي في الجملة السابقة موصوف بالوثاقة هو من؟ هو الابن، لكي يتحد مرجع الضمير. كان ثقة له كتاب النوادر، فبناء على أن الضمير في له يرجع إلى الأب، فبمقتضى وحدة السياق بين الجملتين لابد أن يكون الذي هو ثقة هو من؟ هو الأب، لكي يتحد مرجع الضميرين. وإلا لو كان الضمير في كان ثقة، يعني كان هو ثقة، هذا الضمير اللي في كان اسم كان غير له، يلزم التفكيك بين الضميرين في جملة واحدة، يعني في جملتين، وهذا خلاف السياق، خلاف الأسلوب العربي. تفسير المطلب إذا أصر قدس سره ببركة أن الضمير في له مرجعها إلى من؟ إلى الإب. يتضح أن اسم كان الضمير نفسه هو من؟ هو الإب. وإلا يلزم التفكيك في إرجاع الضمير، وهذا خلاف الأسلوب العربي. ما أقول محال، يقول خلاف الأسلوب، خلاف الضر، خلاف الأسلوب العربي. تقول كان ثقة اسم كان ضمير يرجع إلى واحد وله ضمير يرجع إلى واحد ثاني، نقول هذا مو مورد إضمار حينئذ، مورد الذكر لا مورد الإضمار. وهذه قرينة ذكرها سيدنا الخوئي وبنى على ذلك وثاقة من؟ وثاقة الإبن. وهذه المشكلة سيالة في أكثر من مورد كما مر علينا في من؟ تذكرون حسين بن علوان هو وابنه كذا ثقتون، تذكرون هالمطلب؟ نفس الشيء. فهذه مشكلة متكررة، هل أنه التوثيق يرجع إلى المترجم له أو يرجع إلى الجملة المعترضة اللي يجيبها؟ له يعني من لمحمد للذي كان ثقة كان. لا 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 له، هي جملة جديدة، كتاب النوادر له، جملة مستقلة يعني جملة مبتدأ وخبر. له 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 كتاب النوادر ما معطوف، سياق وحدة السياق في الضمير. لا 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 ما اللي قلت الاشتواء، له كتاب النوادر ما في واو، حرف العطف موجود واو. هذا ما أصر عليه قدس سره في وين؟ في هذا البحث. لكنه يقول وقد أشار في هذا أن المسألة واضحة لا تحتاج إلى كلام، لكنه هو قدس سره في معجم الرجال وفي غير مورد في الموسوعة، في غير مورد الموسوعة لاحظته قد أصر على العكس، فقال أنه كان ثقة ترجع إلى الأب لا ترجع إلى الإبن، فقد ذكر ذلك في معجم رجال الحديث عندما تعرض إلى هذا الشخص في الجزء الثالث صفحة 360. وفي غير مورد أيضا لاحظته في الموسوعة، بس أنا ما كتبت المصدر المصادر 360، يمكن النسخة بعد مختلفة ما أدري، فراجعوا في ترجمة هذا الشخص محمد عبد الحميد، حيث ذكر قدس سره في هذا في المعجم وفي الموسوعة في أكثر من مورد أن هذه أن كان ثقة واضحة ترجع إلى الأب مو إلى الأب. والقرينة هي أنه وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، يوجد واو حرف عطف، وهنا جملة معطوفة وكان ثقة واو كان ثقة من أصحابنا الكوفيين، فيوجد عندنا جملة معطوفة، فأين الجملة المعطوف عليها؟ إذ أنه حسب القاعدة التعاطف بين الجملتين كما درسنا في كتاب الباب الرابع، واضح؟ ولا توجد جملة قبل هذا إلا روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، إذ لا توجد جملة قبل ذلك، إذ قوله محمد بن عبد الحميد أبو جعفر ليست جملة، إنما الجملة التي توجد قبل ذلك بحيث يمكن عطفها عليها روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، فتكون هذه الجملة معطوفة على روى عبد الحميد، فكأنك قلت روى عبد الحميد وكان ثقة من أصحابنا، والجملة المعطوف والمعطوف عليها متحدة في السياق، فتكون كان ثقة ترجع إلى من؟ إلى عبد الحميد. روى عبد الحميد وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، وهذا غير غريب، لأنه النجاشي يأتي بجمل معترضة كثيرا ما يعني، وأن النجاشي يأتي كثيرا ما بجمل معترضة، فهنا أتى بجملة معترضة حيث قال محمد بن عبد الحميد بن سالم، جاب جملة معترضة، روى رحل أبوه روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا، رجع خلص جملة معترضة، له كتاب النوادر، انتهت الجملة المعترضة، قال له كتاب النوادر، من اللي لا الأب المترجم له، فما ذكر غير تام، اللي هو ذكر أصر عليه غير تام، وقال أن هذا المطلب واضح لا يحتاج إلى إتعاب النفس. وحينئذ يوجد عندنا احتمالان. تقريره هو أرسل خوي
في
نعم في هالبحث، البيان الأول في تقريراته في هذا البحث في صلاة في القراءة ذكر هذا التقرير، والبيان الثاني في أيضا في أكثر من مورد في الموسوعة، لا لا المورد الثاني في الموسوعة وفي معجم رجال الحديث. وإذا تراجع في البحث اكتب اليوم في في جامع نور اكتب عبد الحميد، هذا محمد بن عبد الحميد، بيطلع لك مورد ذكره في وين؟ مورد ذكره في الموسوعة كلها، الموسوعة الفقهية. فشوف كل مريض ذكره في أكثر من مورد، ونقل وذكر هذا البحث في أكثر من مورد، في هذا المورد أصر على البيان الأول، وفي أكثر المورد أصر على البيان الثاني، وفي المعجم الذي هو الكتاب النهائي أو المعتمد في الرجال لأنه آخر حياته أصر على البيان الثاني للبيان الأول. نعم
أستاذ
يعني سابقا، لا هو رأي سيد خوي، هو رأي
تقرير سيد
خوي، لا تقريرات سيد خوي يعني تقريرات بحثه،
يعني
قال لي هو رأي يعني في موسوعة الفقهية تقريرات بحثه، هو يعني مو هو يقرر للنائني، لا تقريرات بحثه.
شيخ فارس موجود، الرجال فارس مع الدورة
لا موجودة موجودة نعم، محمد بن عبد الحميد. فحينئذ السيد الخوي مضطرب في هذا البحث، ما قم أطلب، لكن رأي النهائي هو ماذا الذي استقر عليه؟ هو البيان رجوعها إلى الأب لا رجوعها إلى الابن. ولكن ما ذكر في البيان الثاني محل تأمل ونظر، وهو أنه الواو حرف عطف صحيح، وتكون عطف جملة على جملة، لكن دعوى أنه لا توجد جملة يصح عطفها عليها إلا روى عبد الحميد، أما محمد بن عبد الحميد ليس بجملة فهو غريب منه قدس سره، إذ أن قولك محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر هذه جملة، إذ معنى هو محمد بن عبد الحميد، المترجم له ما محمد ابن عبد الحميد ابن سالم أبو العطار أبو جعفر، فنظير أن تقول، أعطيك مثال، جعفر وكان ثقة في أصحابنا، في مشكلة يعني هو جعفر وكان ثقة من أصحابنا، فلا توجد حزازة في هذا التعبير. عندما أتكلم عن شخص، أنا الآن سيف حارس، أنا الآن شخص عالم سيف حارس، أنبي أترجم للعلامة الحلي، أقول العلامة الحلي هي فوق العنوان فلان ابن فلان وكان من علمائنا الأعلام، فهل يقال أنه هذه كان من علمائنا الأعلام جملة فأين المعطوف عليه؟ أقول نفس قولك فلان ابن فلان يتضمن جملة محذوفة الصدر، يعني هو فلان ابن فلان، وهذا تعبير متعارف جدا، تعبير متعارف جدا عرفي، وحينئذ توجد عندنا جملتان وكلاهما يصح العطف عليهما، ولا يبقى إلا دعوى أنه إذا دار الأمر بين جملتين كلاهما يصحان أن تكون في رتبة المعطوف عليه، فنراعي الأقرب في العطف مراعاة للأقرب. لا هو ما في جملة أصلا يصح، ما في جملة يصح العطف عليها، لأن هذا ما يصير وجه، لأن في إشكال، وهذه قاعدة على الألسن لا دليل عليها كما هو محقق في محله، أنه إذا دار عود الضمير على شيئين أو عود العطف على جملتين فنراعي الأقرب في العطف أو نراعي الأقرب في مرجع الضمير، فهذه أمور تجري على الألسن مشهورة لا دليل عليها كما هو محقق في محله، فلا عندنا دليل على أنه إذا دار الأمر بين العطف على جملة نراعي الأقرب في العطف، ولا يوجد عندنا قاعدة أيضا تقول إذا ترجع إذا كان إذا دار مرجع الضمير بين الأقرب والأبعد فنراعي الأقرب، وإن كنا درسناها في كتب النحوي وما، لكن هذه القاعدة لا أساس، لا أساس عليها ولا دليل عليها كما هو في محله إن شاء الله إذا مر علينا مطلب مبين إن القاعدة ما لها دليل. واضح؟ والسيلخوي لا يبني عليها أصلا، السيلخوي لا يبني على هذه القاعدة، واضح؟ وحينئذ عرفا يمكن إرجاع الجملة على روى عبد الحميد، ويمكن إرجاع الجملة إلى محمد بن عبد الحميد. وقد يقال في المقام أن الأولى هو إرجاعها على الجملة الأولى، ترقى بعد ما على الجملة الثانية، لأن المترجم له من؟ محمد بن عبد الحميد الابن. فكان ظاهر الحال أن النجاشي يتعرض إلى توثيق المترجم له لا إلى توثيق أبيه، وهذا ما ذكره سيدنا الخوئي في بحث حسن بن علوان، حيث ذكر أن هناك البحث نفسه ظاهر النجاشي أنه يوثق المترجم له، ما يوثق شخص أبي المترجم له أو أخي أو عمه أو خاله، فتكون هذه قرينة مقامية توجب عود الجملة والتوثيق إلى الآب، وإن أبيت عن ذلك لا أقل من حصول الإجمال، فلا يتعين إرجاعه على الأقرب. يا ما قلت الكلام إنه مو ظاهر في رجوعه على الآب على الابن، استغفر الله، فهو ليس بظاهر في رجوعه على الآب، فتكون شنو؟ فتكون الجملة والعبارة مجملة، فلا هي، فيعني النتيجة إن لم نسلم ظهورها في وين؟ في الابن، بدعوا بقرينتين الأنصار في الابن، القرينة الأولى أنه مترجم له والظاهر أن التوثيق يرجع إلى المترجم له، والقرينة الثانية له كتاب النوادر، هل ذكرناه؟ سياق، وحدة السياق في مرجع الضمير له البيان الأول اللي هو علمنا إياه في هذا المقام، فالبيان الذي ذكره وعلمنا إياه يقتضي إرجاع التوثيق إلى من؟ إلى الابن. فيوجد عندنا قرينتان في إرجاع التوثيق إلى الابن، ظاهر الحال، ظاهر المقام أنه في مقام التوثيق المترجم له، هي قاعدة كلية، والثاني ما علمنا إياه في البيان الأول وحدة السياق في مرجع الضمير. وأما ما ذكره كمانع وهو أنه جملة عطفية لا يصح، قد عرفت الجواب. فالنتيجة مولانا العزيز إنه إما أن نقول أنها ظاهرة في توثيق الابن أو مجملة، أما أنها ظاهرة في توثيق الأب فلا، بعيدة جدا، واضح؟ فهي بعيدة، وهو ما استقر عليه قدس سنه، استقر عليه أنه ظاهرة في توثيق الأب في المعجم، وهو بعيد جدا. خب، هذا ما يتعلق بمحمد بن عبد الحميد. فبناء على وثاقته، الحمد لله، بناء على عدم وثاقته، اللهم كن لوليك الحجة من الحسن.
ما في
الله الطريق، نعم في طريق ثاني كامل الزيارات، هذا طريق عقيم، عرفت ما فيه مفصلان، بحثنا في الديباجة وكذا، قلنا في ثلاثة أقوال، كنت موجود شيخنا ما كنت موجود في ديباجة ابن قولوي العام السنة أكثر تفصيلا على أي حال في توثيق السكوني والنوفل. نعم، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في أحمد بن محمد بن يحيى، ذكر الماتن في الكتاب أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك، ولم يوثق في هذه الطبقة حسب كلامه إلا أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ الصدوق، وحيث أنه دائر ومشترك بين أشخاص كثيرين ولم يوثق إلا العطار، وتوثيقه أيضا كما تقدم مبني على شيخوخة الإجازة شيخ الصدوق، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية بلحاظ أحمد. وقد بحثنا مفصلا الأحمدين، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وقلنا في البحث السابق بأنه يمكن إثبات وثاقتهما عن طريق شيخوخة الإجازة والمعاريف وما شاكل ذلك فلا حيض. إلا أنه هنا التفت المطلب، هذا من مشاكل الرجال، إلا أن الصحيح أن ما وجد في هذه الرواية تصحيف، فأحمد بن محمد بن يحيى لا يمكن أن يقع في هذه الطبقة أصلا، نعم، ولا بن الوليد، كلهم المشتركات ما يمكن تقع في هذه الطبقة. والظاهر أن هذا تصحيف عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر. والدليل على ذلك أن أحمد بن محمد بن يحيى أحمد سواء كان العطار أو ابن الحسن بن الوليد لا يمكن أن يقع في هذه الطبقة، لأن أحمد بن إدريس القمي أستاذ الكليني لا ينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولا ابن الحسن بن الوليد. أحمد بن إدريس في هالرواية القمي يروي عن أحمد، والحال أنه لا يروي عن أحمد، طبقته متقدمة على أحمد، بالعكس أحمد ينقل عن أحمد بن إدريس. أحمد بن محمد بن يحيى العطار هو الذي ينقل عن أستاذ الكليني أحمد بن إدريس القمي. فأولا أحمد بن إدريس القمي لا يمكن أن يروي عن أحمد لأن طبقته متقدمة عليه، وثانيا أحمد بن محمد بن يحيى لا ينقل عن محمد بن عبد الحميد إذ ليس في طبقته، بل الذي ينقل عن محمد بن عبد الحميد كثيرا محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر. فلا يصح وجود أحمد لا بلحاظ الراوي عن ولا بلحاظ المروي عن، فلا يمكن أن يكون الراوي عن أحمد بن إدريس ولا يمكن هو أن يروي عن محمد بن يحيى محمد بن عبد الحميد، بل أحمد بن إدريس كثيرا ما ينقل عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، وهذا محمد كثيرا ما يروي عن محمد بن عبد الحميد. فبلحاظ الطبقة بلحاظ الراوي عن والمروي عن لا يمكن أن يكون هذا أحمد، بل الظاهر أنه تصحيف وهو محمد بن أحمد بن يحيى. واضح المسألة؟
الحين شيخنا بس معذرة تشوش، الحين الذي ينقل عن محمد بن عبد الحميد هو صاحب النوادر،
نعم. نعم. أما أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا يمكن أن ينقل،
العطار ولا
كلهم أحمديين، هالأحمديين ما يمكن أن ينقلون عن محمد بن عبد الحميد. واضح. فالظاهر أنه تصحيفان، لأن كثيرا ما يروي أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، وهو كثير ما يروي عن محمد بن عبد الحميد. إن قلت بأنه ما ذكر وجيه على مستوى الاحتمال صحيح، لكن من قال أن المراد هنا محمد بن أحمد بن يحيى؟ فنسلم معكم أنه لا يمكن أن يروي أحمد بن إدريس مباشرة عن أحمد بن محمد بن يحيى صحيح، لكن هذا يوجب كون الرواية ساقطة عن الحجية، إذ من قال أنه الذي وجده الذي هو موجود في الواقع هو محمد بن أحمد بن يحيى؟ ليس إلا احتمال التصحيف، لعل شخص آخر أو لعله أحمد لكن في وساطات ما وصلتنا فتكون رواية مرسلة. نعم أحمد بن إدريس لا ينقل عن أحمد، فهناك وساط، وحيث أن الوساط لم تصلنا فتكون الرواية سقط عن الحجية. فمجرد أن محمد بن أحمد كثيرا ما يقع في هذه الطبقة لا يولد لنا ظهورا أنه واقعا في هذه الطبقة الآن، إذ لعله الواقع أحمد حسب الظاهر لكن في سلسلة مفقودة لم تصلنا رسالة في الرواية. واضح الإشكال؟ قلت مع أن التصحيف كثير في الروايات وقد قرر في محله أنه في مثل هذه الموارد يحمل اللفظ على التصحيف لا على الإسناد لا على الإرسال، إذ كثيرا ما يحصل الغلط والاختلاط بين الأسماء المتقاربة، فلو دار الأمر بين الإرسال وبين التصحيف ذكر في محله أن نحمل اللفظ على التصحيف لا على الإرسال. بالإضافة إلى ذلك نقول المراجع لنسخ الكافي والوسائل القديمة والتهذيب يرى وجود محمد. فإذا راجعنا نسخ التهذيب القديمة ونسخ الكافي القديمة والوسائل الطابعة القديمة يوجد فيها محمد بن أحمد بن يحيى، فهذا تصحيف من النساخ. نعم في الطبعات الجديدة للأسف في الوسائل وفي التهذيب لم يشار إلى التصحيف. تفتين؟ شوف الآن في كتاب الوسائل اللي عندنا رواية الجزء كام؟ السادس.
الوسائل،
الوسائل والتهذيب والكافي الجزء السادس. شيخنا بس خلنا نجوب. لا لا موجود هني الجزء السادس. شيخ جيب الوسائل. وسائل
صفحة
44.
كيف حصلت على التليفون؟
شوف ال هني أشار إليه.
وعن ما أشار محمد بن الحسن بإسناده.
نعم شوفه يقول عن وعن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى. حاطين قوسين مشكلة شلون هذا حد محمد. كاتبين تحت الكافي وأورده في الحديث الأول كذا، ما ذكرين أنه في نسخة أخرى أن فيها محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد كذا كذا، مع أنه في الوسائل النسخة القديمة. هذا باعتراف الكلام من ما من سيد الخوي. سيد الخوي رأيته مو في هالمورد. سيد الخوي تعرض لها الرواية في مورد آخر، مع أنه يقول سيد الخوي عبر عنها بالصحيحة، هالرواية عبر عنها بالصحيحة. شو نيو سيد الخوي عبر عنها بالصحيحة؟ أنا جاي هالسؤال، مع أنه أحمد بن محمد لا ترى وثاقته، فما اهتميت بهالإشكال. تتبعت الموسوعة اللي فيها هذا المبحث، هالرواية نقلت فيها أكثر من مورد. هناك سيد الخوي بين قال بأن هذه الرواية فيها تصحيف وبحث جاب البحث، ولهذا ذكر هكذا. يقول أنا ما أدري ما أدري عقب ما تعبت وبحثت شفت هذا، عقب ما بحثت وشفت المشكلة رأيت السيخوي قد صرح في الموسوعة، بس للأسف نعم بلي في الجزء الرابع عشر صفحة 336 عشر صفحة 336. الآن أنا متردد هل 14 أو 4، أنا حاطيني شخط متردد 14 أو 4 الظهر 14 بس ما شفته 14 شوف 4 صفحة 336. ذكر وقال ذكر هذا المطلب، يقول أنه ظهر بعد المراجعة أن نسخة الكافي والوسائل القديمة والتهذيب كلها موجود فيها محمد بن أحمد، فكلمة محمد ساقطة هنا، مفروض محمد بن أحمد، واضح؟ ايش
احنا
ذاكرين
احمد بن ادريس عن محمد بن
احمد. نعم يقول عن بلي فكلمه محمد ساقطه عن الوسائل الطبعه الجديده وكذا الاستبصار الطبعه الجديده، وللاسف ما اشاروا اليها. يقول واضح في الطبعات الجديده
هي طبعه طبعا.
نعم هي طبعه محققه. نعم واضح هي طبعه هي كتاب الكافي. نعم هو لم يشر إلى في التهذيب في الاستبصار في الاستبصار وفي المهم خب إذن لا وجه للإشكال من جهة أحمد، لأن ما موجود أحمد، موجود محمد، ومحمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب النوادر، صاحب النوادر علم من أعلام الطائفة محتاج لتوثيق. واضح. وسيل خوي في كتاب المعجم لطيف اللي يجيب له الشخص لاحظ المعجم يذكر اختلاف الكتب، ساعات يكتب اختلاف النسخ، فالشخص المترجم له يجيب منه رواعا منه المروي عن، فيجيب ساعات اختلاف الكتب. فاختلاف الكتب عمل جبار، يبحث عن جميع الروايات اللي في هذا الشخص في الكتب الأربعة، هو بحث بحث الكتب الأربعة، يجي لاختلاف الكتب في الأسنان، هذا في هذا الكتاب نفس الرواية وردت أن الراوي عنا غير والمروي عنه، ويقوم ينقح فيقول هذا اشتباه هذا تصحيف. فهذا ما موجود في معجم في كل شخص. مثلا أحمد بن محمد بن حيان عطار يتبعون جميع رواياته في الكتب الأربعة، يشوفون من هو الراوي عن من هو المروي عن، وين اختلاف الكتب، في اختلاف النسخ أيضا بين اختلاف النسخ. هذا عمل جبار كبير، شغل جماعي بعد، ما في كمبيوترات كانت اي ولا هذا في زمان، عمل جماعي مجموعة سيخو يشرف عليهم. فهذا اختلاف الكتب اختلاف النسخ، هي المقطع من المعجم جدا مهم، للأسف حنا نقران نمشي عنه ونحاول رأسنا هلقد صحات، لا يبين لك أن هذه الرواية بهالطريق موجودة في أكثر من كتاب بأكثر من طريق، فتروح تراجع المفروض تتأمل واضح. تترتب ثمرات أصولية فقهية رجالية كثير مو محلها هني بمراجعة اختلاف الكتب والنسخ. ولهذا قال ويمكن أن يقال وقد قال كذا، ومن المحتمل رجوع الضمير وكان إلى عبد الحميد لا إلى محمد، ويكفي الإجمال في عدم وثوق في عدم ثبوت وثاقته إلا أن يستظهر بقرائن رجوع إليه، بحثنا مفصلا قرائن ترجع إلى الأب قرائن ترجع إلى الإبن أيهما الصحيح وكذا. على أن أحمد بن محمد بن مصنف وقع في المشكلة، غريب شوف هيا هذا أصعب شيء في الرجال، الرجال طريقة في طريقة أول شيء تقرأ السند وجي تبحث عن كل شخص سند، هذا مو كلش صعب، الصعب انك كيف تكتشف بانه هذا يعاصر ده، هذا جدا صعب معضله، هذا ما يعرف الا الخبير، يعني الخبير في الرجال يقدر يعرف انه الان ايش درك انت ان سيف ابن عمير يمكن ان يروح عن منصور ابن حازم، فتحتاج الى علم الطبقات في الرجال، ولهذا صار يسمع علم الطبقات، يبحثون كم طبقه عندنا في الروايه، عندنا 9 طبقات، الكوليني لكي ينقل عن الامام الصادق يحتاج الى كم طبقه، وهذا في أي طبقة يجمع أصحاب الطبقة الأولى أصحاب الطبقة الثانية أصحاب الطبقة الثالثة ومن هم، لكي يعرفوا أنهم هذي متعاصرين، يمكن هذا أن يروي عن ويمكن أن يروي عن، إذ كثير في بعض الروايات عندنا أنه تلحظ هذا ثقة وهذا ثقة، لكن بعد البحث عن الطبقة تكتشف بأنه هذا ما يمكن يعاصر هذا، فتكتشف أن هناك سلسلة مفقودة فصير إرسال، وهذا من أصعب الأشياء في الرجال، واضح أنك أنت تكتشف أنه يمكن أن يروي عن ويمكن أن لا يروي عن بلحاظ معرفة كيف عمر هذا كام وكيف تعرف بالطبقات وكذا، وبحث بحث معقد وطويل، تحليل السند بحث مفصل يعني. والمصنف هنا ما التفت إلى هذه الحيثية واضح، وقال كأنه في باله أنه أحمد بن محمد يمكن أن يقع في هذه الطبقة مع أنه لا يمكن أن يقع. قال على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ الصدق، لا حتى وثق من كان شيخ من شيخ المفيد اللي هو أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، وثق بنفس شيخة الإجازة. على أي حال على أنه على أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك لم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كيفية كفاية شيخوخة الإجازة، عرفت أنه لا حتى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وثق. ثم إنه مع تمامية الرواية دلالة وسندا تعارضها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله قال إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، فلو تنزلنا وقلنا بعدم الإشكال السندي ولا الإشكال الدلالي فيستفاد من الرواية الأولى عدم صحة قراءتي، ماذا؟ عدم الاكتفاء بقراءة فاتحة الكتاب بل يجب قراءة السورة، وهذه الرواية تقول فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، فكيف نجمع بين صحيحة علي بن رئاب وبين الرواية الثانية الرواية الأولى؟ غدا إن شاء يوجد هناك وجهان للجامع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.